التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ويقال إنه من أبناء الفرس. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، يعني من الصحابة. وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعن الشعبي وعن طاووس ولم يصح، وعن جبلة بن سحيم وعدي بن ثابت وعكرمة وفي لقيه له نظر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمرو بن دينار وأبي سفيان طلحة بن نافع ونافع مولى بن عمر وقتادة وقيس بن مسلم وعون بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ومحارب بن دثار وعبد الله بن دينار والحكم بن عتيبة وعلقمة بن مرثد وعلي بن الأقمر وعبد العزيز بن رفيع وعطية العوفي وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه وزياد بن علاقة وسلمة بن كهيل وعاصم بن كليب وسماك بن حرب وعاصم بن تلة وسعيد بن مسروق وعبد الملك وسعيد بن مسروق وعبد الملك بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن شهاب ومحمد بن كدر وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر ومسلم البطين ويزيد بن صهيب الفقير وأبي الزبير وأبي حصين الأسدي وعطاء بن أبي السائب وعطاء بن السائب وناصح بن المحلمي وهشام بن عروة وخلق سواهم، حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه عن مالك بن أنس وهو كذلك، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. اقرأ يا عثمان. عثمان حدث عنه خلق كثير.
أيقونة
عثمان ما افتحش ليه؟
مفتوح له.
ماشي اقرأ.
الله يريفه في أيقونة. قال: حدث عنه خلق كثير، ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج في تهذيبه هؤلاء على المعجم: إبراهيم بن طهمان عن خراسان، وأبيض بن الأغار بن الصباح المنقري، وأسباط بن محمد، وإسحاق الأزرق، وأسد بن عمرو البجلي، وإسماعيل بن يحيى الصيرفي، وأيوب بن هانئ، والجارود بن يزيد النيسابوري، وجعفر بن عونين، والحارث بن نبهان، وحيار بن علي العنزي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وحفص بن عبد الرحمن القاضي، وحكام بن سلم، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله، وابنه حماد بن أبي حنيفة، وحمزة الزيات، وهو من أقرانه، وخارجة بن مصعب، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه، وزيد بن الحباب، وسابق الرقي، وسعد بن الصلت القاضي، وسعيد بن أبي الجهم القاضي، وابن سالم البلطجي، وعمرو النخعي، وسهل بن سعيد، وسعيد بن إسحاق، والصباح بن محارب، والصلت بن الحجاج، وأبو عاصم النبيل، وعامر بن الفرات، وعائض بن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وابو يحيى عبد الحميد الحماني، وعبد الرزاق، وعبد العزيز بن خالد التلمذي، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني، وعبد المجيد بن ابي رواد، وعبد الوارث التنوري، وعبيد الله بن الزبير القرشي، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعبيد الله بن موسى، وعتاب بن محمد، وعلي بن ظبيان القاضي، وعلي بن عاصم، وعلي بن مسهر القاضي، وعمرو بن محمد العنقزي، وابو قطر عمرو بن الهيثم، وعيسى بن يونس، وابو نعيم، والفضل بن موسى، والقاسم بن الحكم العراني، والقاسم بن معن، وقيس بن ربيع، ومحمد بن ابان العنبري الكوفي، ومحمد بن بشر، ومحمد بن الحسن بن اتش، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن عبد الله الانصاري، ومحمد بن الفضل بن عطيه، ومحمد بن القاسم الاسدي، ومحمد بن مسروق الكوفي، ومحمد بن يزيد الواسطي، ومروان بن سالم، ومصعب بن المقدام، والمعافى بن عمران، ومكي بن ابراهيم، ونصر بن عبد الكريم البلخي الصيقل، ونصر بن عبد الملك العتكي، وابو غالب النضر بن عبد الله الازدي، والنضر بن محمد المروزي، والنعمان بن عبد السلام الاصبهاني، ونوح بن دراج القاضي، ونوح بن ابي مريم الجامع، وهشيم، وهوذة، وهياج بن بسقام، ووكيع، ويحيى بن ايوب المصري، ويحيى بن نصر بن حاجب، ويحيى بن يمان، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكين، وابو اسحاق الفزاري، وابو حمزه السكري، وابو سعد الصاغني، وابو شهاب الحناط، وابو مقاتل السمرقندي، والقاضي ابو يوسف. قال احمد العدي: ابو حنيفه تيمي من رهط حمزه الزيات، كان خزازا يبيع الخز. وقال عمر بن محمد بن ابي حنيفه: اما زوطا فانه من اهل كابل، وولد وولد ثابت على الإسلام، وكان زوقا مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق فولاؤه لهم، ثم لبني قفل قال، وكان أبو حنيفة خزازا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. وقال النضر بن محمد المروزي عن يحيى بن النضر قال: كان والد أبي حنيفة من نسا. وروى سليمان بن ربيع عن الحارث بن إدريس قال: أبو حنيفة أصله من ترمذ. وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل بابل. وروى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول عن أبيه عن جده أنه قال: ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار. مكرم بن أحمد القاضي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شاذان المروزي عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت إسماعيل يقول أنبأنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس من الأحرار: والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدي في سنة 80 وذهب ثابت إلى علي وهو صغير، فدعا له البركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا. قال: والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفلوذج في يوم النيروز، فقال علي: نوروزنا كل يوم، وقيل كان ذلك في المهرجان، فقال: مهرجونا كل يوم. قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين قال: كان أبو حنيفة لا بأس به، وقال مرة: هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب. ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. أخبرنا ابن علان كتابة قال: أنبأنا الكندي قال: أنبأنا القزاز قال: أنبأنا الخطيب قال: أنبأنا الخلال قال: أنبأنا علي بن عمرو الحريري قال: حدثنا علي بن محمد بن كاسر النخعي قال: حدثنا محمد بن محمود الصيدناني قال: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي قال: حدثنا الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، فقيل: تعلم القرآن، فقلت: إذا حفظته فما يكون آخره؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيه من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك. قلت: من طلب العلم لرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله. وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة. ففي إسنادها من ليس بثقة. تتمة الحكاية. قال: قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني. قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان، ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عاقبك. فقلت: لا حاجة لي في هذا. قلت الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة، فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100. وبعدها: ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان. هذا الصلاح وجد بعد 300 سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا. ثم قال: قلت: أتعلم النحو؟ فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري؟ قالوا: تقعد معلما فأكثر رزقك ديناران إلى 3. قلت: وهذا لا عاقبة له. قلت: فإن ضبط الشعر فلن يكن أحد الأشعر مني. قالوا: تمدح هذا فيهب لك أو يخلع عليك، وإن حرمك هجوته. قلت: لا حاجة فيه. قلت: فإن نظرت في الكلام ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام، فيرمى بالزندقة فيقتل أو يسلم مذموما. قلت: قاتل الله من وضع هذه الخرافة، وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ قال: قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا. قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلازمت الفقه وتعلمته. وبه إلى ابن كاسم قال: حدثني جعفر بن محمد بن خازم قال: حدثني الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد عن زفر بن الهذيل أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجاءتني امرأة يوما فقالت لي: رجل له امرأة أمه أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادة ثم ترجع تخبرني، فسألته فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت فأخبرتني، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد، فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظها ويخطئ أصحابه، فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذاء غير أبي حنيفة، فصحبته 10 سنين، ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي، فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعله، فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجاءه تلك الليلة معي قرابة الله قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي، فغاب شهرين ثم قدم، فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20، فأليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت، وهذه أيضا الله أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود، والله أعلم. قال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، أو لا فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت، فصحبته 18 سنة. شعيب بن أيوب الصريفيني قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيف فتى يقول: رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين، فسأله فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدث محمود بن محمد المروزي قال: حدثنا حمد بن آدم قال: حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. أحمد بن زهير قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني حجر بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن معن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جالس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال له القاسم: تعال معي إليه، فلما جاء إليه لازمه وقال: ما رأيت مثل هذا. محمد بن أيوب بن الضريس قال: حدثنا أحمد بن الصباح قال: سمعت الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم
ابن الضريس
الضريس أحسن عليك محمد بن أيوب بن الضريس قال: حدثنا أحمد بن الصباح قال: سمعت الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنة. وروى بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. قال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة. وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عاطر الريح، أتيته في حاجة وعلي كساء قرمسي، فأمر بإسراج بغله وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي، ففعلت، فلما رجع قال: يا نضر خجلتني بكسائك، هو غليظ. قال: وكنت أخذته ب5 دنانير، ثم إني رأيته وعليه كساء قومته 30 دينارا. وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة وأبلاغهم نطقا وأعذبهم نغمة وأبينهم عما في نفسه. وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطر هيوبا لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. إبراهيم بن سعد الجوهري عن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. وروى جبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه. قال الخريبي: قلنا عند أبي مفضلا على إخواني، ولا مفضلا من الإفضال اللي هو من الإنفاق.
نعم مفضلا.
مفضلا على اخوانه. قال الخريبي: كنا عند ابي حنيفه فقال رجل: اني وضعت كتابا على خطك الى فلان فوهب لي 4000 درهم. فقال ابو حنيفه: ان كنتم تنتفعون بهذا فافعلوه. وعن شريك قال: كان ابو حنيفه طويل الصمت كثير العقل. وقال ابو عاصم النبيل: كان ابو حنيفه يسمى الواتد لكثره صلاته. وروى ابن اسحاق السمرقندي عن القاضي ابي يوسف قال: كان ابو حنيفه يختم القران كل ليله في ركعه. يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صاحب أبا حنيفة 6 أشهر، قال: فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. وعن يزيد بن كميت أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله. فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن 7000 مرة. قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. ابن سماعة عن محمد بن الحسن عن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. وقد روي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. عن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبو حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل. وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. قال وكيع: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه. وعن أبي معاوية الضريري أنه قال: حب أبي حنيفة من السنة. قال إسحاق بن إبراهيم الزهري عن بشر بن الوليد أنه قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف ليلين فأبى، وحلف إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني. فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد. وقيل دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته حميد الطوسي فقال: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول لي: اقتله أو اقطعه أو اضربه، ولا أعلم بقصته، فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب. قال: فبادر إلى الواجب. وعن مغيث بن بدير أنه قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح. قال: كذبت. قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبسه. وروى نحوها إسماعيل بن أبي أويس عن ربيع الحاجب، وفيها قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ هل أصلح لذلك؟ قال المنصور: كذبت، بل تصلح. فقال: كيف يحل أن تولدي من يكذب؟ وقيل إن أبا حنيفة ولي له فقضى قضية واحدة وبقي يومين ثم اشتكى 6 توفي. وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. وروى حيان بن موسى المروزي قال: سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة. وقال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت للخزاز، وأظنه بورك له في علمه. وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه، شهيدا مسقيا في سنة 50 و100، وله 70 سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، والله أعلم. وابنه الفقيه
مسقيا، يعني
مسقيا
مسموم.
نعم مسموم، يعني أصله توفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100، وله 70 سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد. الله أعلم. وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد إلى الحاكم ليتسلمها، فقال بل دعها عندك فإنك أهل، فقال زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد ثم افعل ما ترى. ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها وحسابها أياما، واستتر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين. توفي حماد سنة 76 و100 كهلا، له رواية عن أبيه وغيره حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد القاضي البصرة. روح بن القاسم الحافظ الحجة أبو غياث التميمي ثم العنبري البصري حدث عن عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وقتادة بن دعامة ومنصور بن المعتمر وابن طاووس وطبقتهم. حدث عنه تلميذه يزيد بن زريع ومحمد بن إسحاق، مع كونه أكبر منه، وإسماعيل بن علية ومحمد بن سواء وعبد الوهاب بن عطاء وآخرون، وما تكهن 50 حديثا. وثقه أبو حاتم والناس مات فيما يقال إلي قبل في خلافة أبي جعفر المنصور نحو من سنة 50 و100. حيوة بن شريح ابن صفوان الإمام الرباني الفقيه شيخ الديار المصرية أبو زرعة التجيبي المصري حدث عن ربيعة القصير وعقبة بن مسلم وأبي يونس سليم بن جبير سيد بن أبي حبيب وعدة. حدث عنه ابن مبارك وابن وهب والمقري وابو عاصم وهاني بن المتوكل وعبد الله بن يحيى البرلوسي واخرون. وثقه احمد بن حنبل وغيره. قال ابن وهب: ما رايت احدا اشد استخفاء بعمله من حيوه، وكان يعرف
احمد بن حنبل.
احسن عليك. وثقه احمد بن حنبل وغيره. قال ابن وهب: ما رايت احدا اشد استخفاء بعمله من حيوه، وكان يعرف بالاجابه يعني في الدعاء. قال ابن المبارك: وصف لي حيوة فكانت رؤيته أكثر من صفته. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه. وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا، فشكى إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وكنا نجلس إلى حيوة في الفقه فيقول: أبدلني الله عز وجل بكم عمودا أقوم وراءه أصلي، ثم فعل ذلك. أحمد بن سهل الأردني عن خالد الفزري قال: كان حيوة بن شريح من البكائين، وكان ضيق الحال جدا يعني فقيرا مسكينا، فجلست وهو متخل يدعو، فقلت: لو دعوت الله أن يوسع عليك. فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، فأخذ حصاة فرمى بها إلي فإذا هي تبرة في كفي، والله ما رأيت أحسن منها. وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة. ثم قال: هو أعلم ما يصلح عباده. فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقها. فهبته والله أن أردها. وقال حيوة مرة لبعض نواب مصر: يا هذا لا تخلين بلادنا من السلاح، فنحن بين قبطي لا ندري متى ينقض، وبين حبشي لا ندري متى يغشانا، وبين رومي لا ندري متى يحل بساحتنا، وبربري لا ندري متى يثور. توفي هذا السيد في سنة 58 و100، ويقال توفي سنة 90، وسائر المصريين الصلحاء لم يريدهم صاحب الحلية ولا عرفهم. ومات معه معاوية بن صالح الحمصي وأفلح بن حميد وأبو جعفر المنصور وحمزة الزيات. أبو سنان البرجمي الشيخ الإمام الزاهد المحدث أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي الشيباني شيخ كوفي سكن الري، وكان يحج كل عام. حدث عن الضحاك وطاووس والشعبي وعمر بن مرغة وجماعة، روى عنه إسحاق بن سليمان وأبو داود الطيرسي وأبو أحمد الزبيري وزيد بن الحباب وعلى بن عبيد وبكر بن بكار وأبو نعيم وآخرون. وثقه أبو حاتم وقال أبو داود ثقة من رفعاء الناس. وقال ابن حبان: كان عابدا فاضلا. وقال أحمد بن حنبل: صالح لم يكن يقيم الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع على كثير من حديثه. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: من أبو سنان؟ يعني سعيد بن سنان، لو كان لي عليه سلطان لحبسته وأدبته. وقال ابن سعد: كوفي سكن الري، وكان سيء الخلق، وكان يحج كل سنة. وقال الخطيب وغيره: سكن قزوين أيضا. أما سعيد بن سنان أبو مهدي فحمصي معروف. أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري شيخ القراء والعربية، وأمه من بني حنيفة. اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها زبان وقيل العريان. استوفينا من أخباره في طبقات القراء، مولده في نحو سنة 70. حدث باليسير عن انس بن مالك رضي الله عنه ويحيى بن يعمر ومجاهد وابي صالح السمان وابي رجاء العطاردي ونافع العمري وعطاء بن ابي رباح وابن شهاب، وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد ويحيى بن يعمر وعكرمة وابن كثير وطائفة. وورد انه تلا على ابي العالية الرياحي وقد كان معه بالبصرة، برز في الحروف وفي النحو وتصدر الإفادة مدة واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. تلا عليه يحيى اليزيدي والعباس بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد وشجاع البلخي وحسين الجعفي ومعاذ بن معاذ ويونس بن حبيب النحوي وسهل بن يوسف وابو زيد الانصاري سعيد بن اوس وسلام الطويل وعده. وحدث عنه شعبه وحماد بن زيد وابو اسامه والاصمعي وشبابه بن سوار ويعلى بن عبيد وابو عبيده اللغوي واخرون، وانتصب للاقراء في ايام الحسن البصري. قال ابو عبيده كان اللغوي احسن لك اللغوي. قال أبو عبيدة كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ثم تنسك فأحرقها، وكان من أشراف العرب مدحه الفرزدق وغيره. قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاسم ليس به بأس، وقال أبو عمرو الشيباني ما رأيت مثل أبي عمرو. روى أبو العيناء يعني الأصمعي أنه قال قال لي أبو عمرو بن العلاء لو تهيأ أن أفرغ قال لي أبو عمرو بن العلاء لو تهيأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلته، ولقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأ لقرأت حرف كذا وذكر حروفا. قال نصر بن علي الدهضمي عن أبيه عن شعبة أنه قال انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختاره فاكتبه فإنه سيصير للناس أستاذا. قال إبراهيم الحربي وغيره كان أبو عمرو من أهل السنة. قال اليزيدي وآخر تكلم عمرو بن عبيد في الوعيد سنة، فقال أبو عمرو إنك لألكن الفهم إذ صيرت الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء، فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليس سواء وإنما نهى الله عنهما لتتم حجته على خلقه ولئلا يعدل عن أمره ووراء وعيده عفوه وكرمه. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم ما اشت صولتي ولا اختي ولا اختتي من صولة المتهدد، واني وان وعدته لمخلف ابعادي ومنجز موعدي. فقال عمرو بن عبيد صدق
لمخلف اعادي ومنجز موعدي.
فقال عمرو بن عبيد صدقت، ان العرب تمتدح بالوفاء بالوعد والوعيد، وقد يمتدح بهم المرء. أسمع إلى قولهم لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوته، فقد وافق هذا قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. قال أبو عمرو قد وافق الأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يفسر القرآن. قال الأصمعي قال لي أبو عمرو كن على حذر من الكريم إذا هنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك أو تسأل من لا يجيبك أو تحدث من لا ينصت لك. قال الأصمعي سألت أبا عمرو ما اسمك؟ قال زبان. وروي عن الأصمعي أيضا أنه قال لسمى لأبي عمرو. وأما يحيى اليزيدي فعنه أن اسم أبي عمرو للعريان، ورواية أخرى عنه أنه اسمه يحيى. قال الأصمعي سمعته يقول كنت رأسا والحسن حي. أبو حاتم عن أبي عبيدة قال أبو عمرو بن علاء أنا زدت هذا البيت في قصيدة الأعشى وأستغفر الله منه، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة. وعن الطيب بن إسماعيل أنه قال شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن اليزيدية قريبا من 1000 جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة. عن أبي عمرو بن العلاء خاصة قال ويكون ذلك 10,000 ورقة. قال الأصمعي كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا.
1000 جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة، وقد كتب اليزيدي قريبا من 1000 جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة قال ويكون ذلك
10,000 ورقة. قال الأصمعي كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. قال اليزيدي: سمعت أبا عمرو يقول سمع سعيد بن جبير قراءتي، فقال: الزم قراءتك هذه. قال الأصمعي: كان لأبي عمرو كل يوم يشترى كوز وريحان بفلسين، فإذا أمسى تصدق بالكوز، وقال للجارية: جفف الريحان ودقيه في الأشنان. قال أبو
نعم.
عبيد حدثني، نعم بالضم، قال أبو عبيد حدثني عدة أن أبا عمرو قرأ على مجاهد وزاد على سعيد بن جبير، وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من الحجاج ومن عسفه، وحديثه قليل، ذكر غير واحد أن وفاته كانت في سنة 54 و100. قال الأصمعي: عاش أبو عمرو 86 سنة. وقال خليفة بن خيرت وحده: مات أبو عمرو وأبو سفيان بن العلاء ابن العلاء سنة 57 و100. أبو شجاع القتباني: الإمام القدوة بركة الوقت أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري الإسكندري، حدث عن الأعرج والحارث بن يزيد ودراج الواعظ وخالد بن أبي عمران وغيره. حدث عنه أبو غسان محمد بن مطرف والليث بن سعد وابن المبارك وأبو زرارة ليث بن عاصم القتباني وآخرون، وكان من علماء المفتين، وثقه أحمد بن حنبل وجماعة. وقال أبو داود: كان له شأن. وقال ليث بن عاصم: رأيته إذا أصبح عصب ساقه بمشاقة وبزر كتان من طول التهجد، رضي الله عنه. وقال الحافظ بن يونس: كان من العباد المجتهدين، توفي بالإسكندرية سنة 54 و100. وفيها توفي أبو عمر بن العلاء وجعفر بن برقان وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقرة بن خالد والحكم بن أباس وقرة
أبو عمرو بن العلاء.
أبو عمرو أبو عمرو نعم أبو عمرو بن العلاء وجعفر بن برقان وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقرة بن خالد والحكم بن أبان وسعيد بن يزيد القتباني. الإفريقي: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني الإفريقي، قاضي أفريقية وعالمها ومحدثها على سوء في حفظه، وعن أبيه وبكر بن سوادة وأبي عبد الرحمن الحبولي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي صاحب عبد الله بن عمرو وأبي عثمان المصري صاحب لأبي هريرة ومسلم بن يسار وزياد بن نعيم وعدة من التابعين، وعنه ابن وهب وأبو أسامة وجعفر بن عون ويعلى بن عبيد وأبو عبد الرحمن المقرئ وخلق كثير. وقد على المنصور بالكوفة فواعظه وصدعه بالحق، وقيل كان أول مولود له، كان
وفد على المنصور
وافد على نعم وافد على المنصور بالكوفة فواعظه وصدعه بالحق، وقيل كان أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية، وفي هذا نظر. قال إسماعيل بن عياش: ولي السفاح فظهر جور بإفريقية، فوفد ابن أنعم على أبي جعفر مشتكيا، ثم قال: جئت لأعلمك بالجور ببلدنا، فإذا هو يخرج من ذلك فغضب وهم به. وقيل كان قال له: كيف لي بأعوان؟ قال: فليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق فيه؟ فأطرق طويلا فأومى إلى الربيع الحاجر بالخروج. وروى جارود بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن الإفريقي قال: كنت أطلب العلم مع المنصور. وقال ابن إدريس: ولي قضايا إفريقية لمروان الحمار. قال يحيى بن معين: هو ضعيف ولا يسقط حديثه. قلت: توفي سنة 56 و100، وكان الثوري يعظمه جدا. قيل: أسرته الروم فقدم ليقتل بعد قتل طائفة. قال: فحركت شفتي وقلت: الله 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 ربي، لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. فأبصر الطاغية فعلي فقال: قدموا شماس العرب. لعلك قلت: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت: نعم. قال: ومن أين علمته؟ قلت: نبينا أمرنا به. فقال لي: وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. وقيل إنه مات بالقيروان في رمضان سنة 61 و100. الطبقة السادسة من التابعين: ابن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ وعالم أهل البصرة، وأول من صنف السنن النبوية، أبو النضر بن مهران العدوي مولاهم البصري، حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين وأبي الرجاء العطاردي والنضر بن أنس وعبد الله الداناد وقتادة وأبي نضرة العبدي ومطر الوراق وخلق سواهم. وكان من بحور العلم، إلا أنه تغير حفظه لما شاخ. وأكبر شيخ له هو أبو رجاء، حدث عنه شعبة والثوري ويزيد بن زريع وروح بن عبادة والنضر بن شميل وبشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان وخالد بن الحارث ومحمد بن جعفر الغندر وأبو عاصم النبيل وسعيد بن عامر الضبعي وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف راوي كتبه ومحمد بن باكر البرساني ويزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلق سواهم. وثقه يحيى بن معين والنسائي وجماعة. قال يزيد بن زريع: سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. قال أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد كتاب، إنما كان يحفظ ذلك كله. وقال يحيى بن معين وقال يحيى بن معين: أثبت الناس في قتادة سعيد وهشام الدستوائي وشعبة. قال أبو عوانة: لم يكن عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة. وقال حفص بن عبد الرحمن النيسابوري: قال لي سعيد بن أبي عروبة: إذا رويت عني فقل حدثنا سعيد الأعرج عن قتادة الأعمى عن الحسن الأحدبي. قلت: لم نسمع بأن الحسن البصري كان أحدب إلا في هذه الحكاية. قال أحمد بن حنبل: كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان. قلت: لعلهما تاب ورجع عنه كما تاب شيخهما. أخبرنا جماعة منهم شيخ الإسلام شمس الدين ابن أبي عمر إجازة أن عمر بن محمد أخبرهم، قال: أنبأنا هبة الله بن محمد الشيباني، قال: أنبأنا محمد بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي، قال: حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حصين بن المنذر أنه قال: صلى الوليد بن عقبة أربعا وهو سكران، ثم انقتل، فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان، فقال له علي: اضربه الحد، فأمر بضربه، فقال علي للحسن: قم فاضربه. قال: فما أنت وذاك؟ قال: إنك ضعفت وهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر. فقام عبد الله بن جعفر فجعل يضربه، وعلي يعد حتى إذا بلغ 40 قال: كف أو اكفف. ثم قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر صدرا من خلافته 40 و80، وكل سنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والقزويني. روى إسحاق الكوسج عن ابن معين ثقة، عن ابن معين أنه قال: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة قبل أن يختلط، وكان أعلم الناس بحديث قتادة. قال: وقال أحمد بن حنبل: من سمع منه قبل الهزيمة فسماعه جيد عن هزيمة نوبة إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وهي في شوال سنة 45 و100. وقال يزيد بن هارون: لقيت ابن أبي عروبة قبل 40 و100 بدهر، ورأيته سنة 42 و100 فأنكرته. وكان يحيى بن سعيد القطان يوثقه. وقال أبو نعيم: كتبت عنه بعدما اختلط حديثين فقمت وتركته. قال محمد بن مثنى: حدثنا الأنصاري قال: دخلت أنا وعبد الله بن سلمة الأفطس على سعيد بن أبي عروبة بعدما تغير، فجعل ينظر في وجوهنا ولا يعرفنا. محمد بن سلمة الجمحي قال: كان ابن أبي عروبة يمزح وكان يحدث، فإذا أعجبه حفظه، قال: دقك بالمنحاز حب القلقل. وقال بعضهم: أتيت ابن أبي عروبة فتمارى عنده رجلان فبقي يغري بينهما قليلا. قلت: وكان من المدلسين. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم ولا من الأعمش ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من إسماعيل بن أبي خالد ولا من عبيد الله بن عمر ولا من أبي بشر ولا من ابن عقيل ولا من زيد بن أسلم ولا من عمر بن أبي سلمة ولا من أبي الزناد، وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وقال أبو حفص الفلاس: سمعت يحيى القطان يقول: لم يسمع سعيد من يحيى بن سعيد الأنصاري ولا من عبيد الله ولا هشام بن عروة. وقال عبدة بن سليمان: سمعت من سعيد في الاختلاط. وقد قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماع من سعيد عبده. قال الجراح بن مخلد: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قال لي سعيد بن أبي عروبة: مالك خازن النار من أي حي هو؟ قلت: هذا من قبيل المزاح. عبدان الأهوازي قال: سمعت أصحابنا يحكون عن مسلم بن إبراهيم أنه قال: كتبت عن سعيد التصانيف فخصمني أبي فسجرت التنور وطرحتها فيه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمع غندر من سعيد، يعني في الاختلاط. وقال أبو عمر الحوضي: دخلت على سعيد بن أبي عروبة أريد أن أسمع منه، فسمعت منه كلاما عجيبا، سمعته يقول: الأزد أزد عريضه، ذبحوا شاة مريضه، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط فلم أسمع منه. وقال يحيى القطان: سمع خالد بن الحارث من سعيد إملاء، وكان سفيان بن حبيب عالما بشعبة وسعيد. وعن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه قال: ليست رواية وكيع والمعافى بن عمران عن سعيد بشيء، إنما سمع منه وكيع في الاختلاط، فقال لي وكيع: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى. وروى وهيب عن أيوب أنه قال: لا يفقه رجل لا يدخل حجرة سعيد بن أبي عروبة. روى محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن أبي عروبة أنه قال: من سب عثمان افتقر. صعيب بن إسحاق عن سعيد أنه قال: أتيت ابن سيرين مع قتادة فأنشدنا بيته. قال أبو أحمد بن عدي في كامله: سعيد بن أبي عروبة من الثقات، وله أصناف كثيرة تصاريح، ومن سمع منه في الاختلاط فلا يعتمد عليه. وأرواهم عبد الأعلى الشامي ثم شعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء قال وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان، وروى جميع مصنفاته عبد الوهاب الخفاف. قال عبد الصمد بن عبد الوارث وغيره: مات ابن أبي عروبة في 56 و100. قلت: توفي في عشر الثمانين، ومات معه في السنة مقرئ الكوفة حمزة الزيات، وقاضي البصرة سوار بن عبد الله العنبري، ونزيل بيت المقدس عبد الله بن شوذة بن البلخي، ومحدث حمص أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وعمر بن ذر بالكوفة، ومحدث المغرب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قال أحمد بن حنبل: زعموا أن سعيد بن أبي عروبة قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة، وذلك أن أبا معشر كتب إليه أن أكتبه. وقال أبو داود الطيالسي: كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة. أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ قال: أنبأنا علي بن مختار حا، وأنبأنا أحمد بن عبد الكريم بن الأغلاقي قال: أنبأنا نصر بن جر بن حا، وأنبأنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد قال: أنبأنا عبد القوي بن حباب، وأنبأنا علي بن أحمد الحسيني قال: أنبأنا مرتضى بن حاتم، وأنبأنا أبو القاسم بن عمر الهواري، وعبد الرحمن بن مخلوق وطائفة قالوا: أنبأنا جعفر بن منير. قالوا خمستهم: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سيلافة قال: أنبأنا عبد الرحمن بن عمر والحسين بن الحسين الهاشمي والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن عبد الملك ومحمد بن عبد الكريم. قالوا خمستهم: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد البزار قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبد الله المنادي. نعم شفنا
أبو علي الحسن البزار،
أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن أو أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. أخرجه البخاري عن ابن المنادي لكن سماه أحمد.
بارك الله فيك.
شكرا. بارك الله فيك. السلام
عليكم أبو عمير. معمر بن راشد الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، مولده سنة 95، وشهد جنازة الحسن البصري وطلب العلم وهو حدث. حدث عن قتادة والزهري وعمر بن دينار وهمام بن منبه وأبي إسحاق السبيع ومحمد بن زياد القرشي وعمار بن أبي عمار المكي وعبد الله بن طاووس ومعطر الوراق وعبد الله أخي الزهري والجعد أبي عثمان وسماك بن الفضل وإسماعيل بن أمية وعبد الكريم الجزري وعاصم الأحول وثابت البناني وعاصم بن أبي النجود ويحيى بن أبي كثير ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وزيد بن أسلم وأيوب السختياني وزياد بن علاقة ومحمد بن المنكدر وطبقاتهم، وكان من أوعية العلم مع الصفق التحلي. اقرأ أبو عمر.
وبه إليه قال: وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف. حدث عنه أيوب وأبو إسحاق وعمر بن دينار وطائفة من شيوخه وسعيد بن أبي عروبة والسفيانان وابن المبارك ويزيد بن زريع وغندر وابن علية وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وأبو سفيان محمد بن حميد ومروان بن معاوية ورباح بن زيد ومحمد بن عمرو الواخري وعبد الرزاق بن همام ومحمد بن كثير من الصنعانيان ومحمد بن ثور وخلق سواهم وآخر أصحابه موتا محمد بن كثير بقي إلى آخر سنة 1600. قال أحمد بن ثابت عن عبد الرزاق عن معمر قال: خرجت أنا غلام إلى جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن. قال البخاري وقال محمد بن كثير عن معمر قال: سمعته من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. يعقوب بن شيبة قال: حدثني جعفر بن محمد قال: حدثنا ابن عائشة قال: حدثني عبد الواحد بن زياد قال: قلت لمعمر: كيف سمعت من شهاب؟ قال: كنت مملوكا لقوم من طاحية فأرسلوني ببز أبيعه، فقدمت المدينة فنزلت دارا فرأيت شيخا والناس حوله يعرضون عليه العلم فعرضت عليه معهم. قال أبو أحمد الحاكم: روى عن معمر شعبة والثوري. أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: معمر جئت الزهرية بالرصافة فجعل يلقي علي. وقال هشام بن يوسف: عرض معمر على همام بن منبه هذه الأحاديث. النسائي في الكنى قال: أنبأنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: ما أضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه، وهو أول من رحل إلى اليمن. حنبل قال: سمعت عليا يقول: نظرت في الأصول من الحديث فإذا هي عند ستة ممن مضى، من أهل المدينة الزهري، ومن أهل مكة عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة قتالة ويحيى بن كثير بن أبي كثير، ومن أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش. ثم نظرت فإذا حديث هؤلاء الستة يصير إلى 11 رجلا: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وأبي عوانة، ومالك، وابن عيينة، وهشيم، ومعمر بن راشد، والأوزاعي. قال أبو حفص الفلاس: معمر من أصدق الناس. سمعت يزيد بن زريع قال: سمعت أيوب قبل الطاعون يقول: حدثني معمر. وقال ابن عيينة: قال لي ابن أبي عروبة: روينا عن معمركم فشرفناه. فقال الحميدي: قيل لابن عيينة: أهذا الحديث مما حفظت عن معمر؟ قال: نعم، رحم الله أبا عروة. عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: كنت بالبصرة مع أيوب، ومعنا معمر في مسجد، فأتى رجل فسأل أيوب عن رجل افترى على رجل، فحلف بصدقة ماله لا يدعه حتى يأخذ منه الحد. قال: فطلب إليه فيه، وطلبت إليه أمه فيه، فجعل أيوب يومئ إلى معمر ويقول: هذا يفتيك عن اليمين، هذا يفتيك عن اليمين. قال: فلما اكثر عليه قال معمر: سمعت ابن طاووس عن ابيه انه يرخص في تركه. قال ايوب: وانا سمعت عطاء يرخص في تركه. قال عبيد الله بن عمرو الرقي: كنت بالبصره انتظر قدوم ايوب من مكه، فقدم علينا مزاملا لمعمر بن راشد، قدم معمر يزوره يزور امه. قال عبد الرزاق: قيل للثوري: ما منعك من الزهري؟ قال: قله الدراهم، وقد كفانا معمر. قال الواقدي: كنت أكون مع معمر ومعنا الثوري، فنخرج من عند أبي عروة فنحدث عنه. أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج: إن معمرا شرب من العلم بأنقع. قال ابن قتيبة: الأنقع جمع نقع نقع، وهو ها هنا ما يستنقع نقع، وها هنا ما يستنقع. قال أحمد بن عبد الله العجلي: معمر ثقة، رجل صالح بصري، سكن صنعاء وتزوج بها ورحل إليه سفيان الثوري. قال يحيى بن معين: قال هشام بن يوسف: أقام معمر عندنا 20 سنة، ما رأينا له كتابا، يعني كان يحدثهم من حفظه. قال ابن معين: بلغني أن أيوب شيع معمرا وصنع له صفرة. سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت ابن المبارك يقول: إني لا أكتب الحديث من معمر، وقد سمعته من غيره. قال: وما يحملك على ذلك؟ قال: أما سمعت قول الراجز: قد عرفنا خيركم من شركم. وقال عبد الرزاق: قال لي مالك: نعم الرجل كان معمر لولا روايته التفسير عن قتادة. قلت: يظهر على مالك الإمام إعراض عن التفسير لانقطاع أسانيد ذلك، فقلما روى منه. وقد وقع لنا جزء لطيف من التفسير منقول عن مالك. قال علي: سمعت عبد الرحمن بن مهدين يقول: اثنان إذا كتب حديثهما هكذا رأيت فيه، وإذا انتقيتهما كانت إحسانا. معمر وحماد بن سلمة. محمد بن أحمد المقدمي قال: حدثنا أبي قال: سمعت علي بن المديني يقول: جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه، أيوب وقتادة بالبصرة، وأبو إسحاق والأعمش بالكوفة، والزهري، وعمرو بن دينار بالحجاز، ويحيى بن أبي كثير. الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: انبانا معمر قال حدثت يحيى بن ابي كثير باحاديث، فقال: اكتب حديث كذا وكذا. فقلت: اما تكره ان تكتب العلم يا ابا نصر؟ فقال: اكتبه لي، فان لم تكن كتبت فقد ضيعت، او قال: عجزت. قال محمد بن عفان الحمصي: حدثنا محمد بن رجاء قال: انبانا عبد الرزاق قال: سمعت ابن جريج يقول عليكم بهذا الرجل، يعني معمرا، فإنه لم يبق في زمنه أعلم منه. قال أحمد العجلي: لما دخل معمر صنعاء كره أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم رجل: قيدوه. قال: فزوجوه. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لست تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته فوقه. قال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: ابن عيينة أحب إليك أو معمر؟ قال معمر. قلت فمعمر أم صالح بن كيسان؟ قال معمر ألي أحب.
زوجوا معمر عشان
فقال
يبقى عندهم،
ها؟
زوجوه حتى يبقى عندهم، قيدوه يعني بالزوجة، الزوجة قيد، بلد ومنين بلد زوجته بقى خلاص قعد. إن ذئبا أمسكوه فتماروا في عقاب، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذاب.
قال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: ابن عيينة أحب لك أو معمر؟ قال معمر. قلت فمعمر أم صالح بن كيسان؟ قال معمر إلي أحب، وصالح ثقة. قلت فمعمر أو يونس؟ قال معمر. قلت فمعمر أو مالك؟ قال مالك. قلت له: إن بعض الناس يقولون إن ابن عيينة أثبت الناس بالزهري، فقال: إنما يقول ذلك من سمع منه. وأي شيء كان سفيان، إنما كان غليما، يعني إمام الزهري، أمام الزهري. قال المفضل الغلابي: سمعت يحيى يقدم مالكا على أصحاب الزهري، ثم معمرا، ثم يونس، وكان القطان يقدم ابن عيينة على معمر. عثمان بن أبي شيبة قال: سألت يحيى القطان من أثبت في الزهري، قال: مالك، ثم ابن عيينة، ثم معمر. وقال الزهري: قلت لابن المديني: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أحب إليك أم معمر عن همام عن أبي هريرة؟ قال محمد: أشهر وهذا أقوى. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه، إلا عن ابن طاووس والزهري، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا. وما عمل في حديث الأعمش شيئا، وحديثه عن ثابت وعاصم وهشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام. يعقوب الفسوي قال: حدثنا زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر قال: سقطت مني صحيفة الأعمش، فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظي. وقال يعقوب بن شيبة: حدثنا أحمد بن العباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت أنه كان زوج أخت امرأة معمر مع معمر بن زائدة. يقول: سمعت أنه كان زوج أخت امرأة معمر مع معمر بن زائدة، فأرسلت إليها أختها بدان جوج، فعلم بذلك معمر بعدما اكل فقام فتقيأ. احمد بن شبويه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اكل معمر من عند اهلي فاكهه، ثم سأل فقيل: هديه من فلانه النواحه، فقام فتقيأ، وبعث اليه معن واهل اليمن بذهب، فرده وقال لاهلي: ان علم بهذا غيرنا لم يجتمع راسي وراسك ابدا. قال مؤمل بن يهاب: مؤمل بن
يهاب
إرهاب. قال عبد الرزاق: كتبت عن معمر 10,000 حديث. قال عبد الرزاق: ما نعلم أحدا عفى عن هذا المال إلا الثورية ومعمرا. وبلغنا أن سفيان الثوري قال: مرة حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة فذكر حديثا، فقل من فطن له، وإنما هو معمر عن قتادة عن أنس. ومع كون معمر ثقة ثبتا فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، لأنهم أخذوا عنه من كتبه، والله أعلم. أخبرنا محمد بن جوهر المقرئ قال: أنبأنا يوسف بن خليل قال: أنبأنا مسعود الصالحاني حوى أنبأنا أحمد بن سلامة عن مسعود قال: أنبأنا أبو علي الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وبه عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وبه عن معمر عن همام عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. وبه عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى المسبل، يعني إزارة. وبه عن معمر عن الأعمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اخبرنا الحسن بن علي قال انبانا سلم بن صرصري قال انبانا ابو الفتح بن شاتيل قال انبانا الحسين بن علي قال انبانا عبد الله بن عبد الجبار قال انبانا اسماعيل بن محمد قال انبانا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن ابن سيرين انه قال لما بعث معاويه ببيعه ابنه يزيد الى المدينه كتب اليه انه ليس عليكم امير فمن احب ان يقدم علي فليفعل. قال فخرج عمرو وعمارة بن حزم فدخل عليه عمرو فقال يا معاوية إنه قد كان لمن قبلك بنون لم يصنعوا كما صنعت وإنما ابنك فتى من فتيان قريش فنال منه فبكى معاوية ثم عرق فأروح فقال إنما أنت رجل قلت برأيك بالغا ما بلغ وإنما هو ابني وأبناؤهم فابني أحب إلي من أبنائهم ارفع حاجتك. قال ما لي حاجة. فلقيه أخوه عمارة فأخبره الخبر فقال عمارة إنا لله لهذا جئنا نضرب أكبادها من المدينة. قال فأته. قال فإنه لا يكلمه إذ جاء رسول معاوية إلى عمارة ارفع حاجتك وحاجة أخيك. قال ففعل وقضاها. لم يقع لنا حديث معمر أعلى من هذا من مثل هذا، وحديثه وافر في الكتب الستة وفي مسند أحمد ومعاجم الطبراني ووقع لي من جامعه الجزء الأول والثاني والثالث. قال الفسوي في تاريخه سمعت زيد بن المبارك الصنعاني يقول مات معمر في شهر رمضان سنة 52 و100 كذا قال بل قال إبراهيم بن خالد الصنعاني فإنما رواه عن ابن راهوية مات معمر في رمضان سنة 53 و100 فصليت عليه وكذا روخ ورخه وكذلك ورخه في سنة 30 أحمد وأبو عبيد وشباب والفلاس. وقال أحمد بن أبي خيثمة سمعت أحمد وابن معين يقولان مات سنة 54 وكذا أرخ الهيثم بن عدي وعلي بن المديني فالله أعلم. أحمد بن حنبل قال عاش 58 سنة قال قرأت على علي بن محمد الفقيه قال أخبركم محمد بن إبراهيم وقرأت على أحمد بن عبد الرحمن أخبركم البهاء بن عبد الرحمن قال أخبرتنا شهدة الكاتبة قال أنبنا أبو عبد الله بن طلحة قال أنبنا أبو الحسين بن بشران قال أنبنا إسماعيل الصفار قال أنبنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبنا معمر عن أبان عن بعضهم قال من سلم على 7 فهو كعتق رقبه. وبه قال انبانا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال كتب معاويه الى عبد الرحمن بن شبل ان علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلم القران فاذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تاكلوا به ولا تستكثروا به الحديث. وبه قال أنبانا معمر عن همام بن منبه قال سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والقليل على الكثير. وبه عن معمر عن قتادة أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم أبي موسى أسد بين رجلين وكان نقش خاتم أبي عبيدة الخمس لله وكان نقش خاتم أنس كركي له رأسه. وبه عن معمر أن عبد الله بن محمد بن عقيل أخرج خاتما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم به فيه تمثال أسد فرأيت بعض القوم غسله بالماء ثم شربه. إسناده مرسل. أخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن قال أنبانا أبو محمد بن قدامة قال أنبانا أبو الفتح بن البطي قال أنبانا علي بن محمد بن محمد الخطيب قال أنبانا أبو الحسين بن مسرنا قال أنبانا إسماعيل الصفار قال أنبانا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أبي هريرة قال أنبانا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي مسعود عن ابن مسعود أن رجلا مر برجل وهو ساجد فوطئ على رقبته فقال ويحك أتطأ على رقبتي وأنا ساجد لا والله لا يغفر الله لك هذا أبدا فقال الله أيتألى علي فإني قد غفرت له. وبه قال أنبانا معمر عن رجل من قريش رفع الحديث قال يقول الله تعالى إن أحب عبادي إلي الذين يتحابون في والذين يعمرون مساجدي والذين يستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت بخلقي عذابي ذكرتهم فصرفت عذابي عن خلقي. قال أبو أحمد قال أبو محمد بن حميد المعمري قال معمر لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله النية من بعده. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قلت نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن عالم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، أو وقد يتوب من نية الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويجري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. قال هشام بن يوسف القاضي: عرض معمر على همام بن منبه هذه الأحاديث وسمع منها سماعا نحوا من 30 حديثا. قال أحمد بن زهير: سمعت ابن معين يقول: لما دخل الثوري اليمن أتاه معمر يسلم عليه، فحدث يوما بحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو حديث يخطئ ابن عقيل فيه. فقال له سفيان: يا أبا عروة، تعست؟ فغضب معمر من ذاك، فما أتى سفيان فما أتاه حتى خرج ولا سلم عليه. ومات في سنة 53 أسامة بن زيد الليثي، وأبان بن صمعة، وثور بن يزيد، والحسن بن عمارة، وفطر بن خليفة، وهشام بن الغاز، صالح بن علي بن حبر الأمتي، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الأمير الشريف، أبو عبد الملك الهاشمي العباسي عم المنصور، أحد الأبطال المذكورين. هو الذي افتتح مصر وانتدب لحرب مروان الحمار، فجهز جيشا في طلبه فأدركوه ببوصير، قرية من أعمال مصر، فبيتوه فقاتل المسكين حتى قتل، وولي صالح النيابة دمشق، وله عدة أولاد كبراء. حدث عن أبيه، روى عنه ابناه إسماعيل وعبد الملك، وقد علم المصاف من الروم بدابق، وعليهم الطاغية قسطنطين ابن أليون، وكانوا 100,000، فهزمهم صالح وقتل وأسر وسبى، وأنشأ مدينة أذنة من الثغور، وولي الشام بعده ابنه الفضل. توفي سنة 51 أو 52، وله نحو من 60 سنة. أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، أخو المحدث المسعودي عبد الرحمن، يروي عن الشعبي وابن أبي ملائكة وقيس بن مسلم وعون بن أبي جحيفة وطائفة، وعنه وكيع أبو أسامة وجعفر بن عون وابو نعيم واخرون. وثقه احمد بن حنبل، وكان من جله العلماء. عباس الدوري قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ابو العميس عن القاسم يعني ابن عبد الرحمن قال: مد الفرات فجاء برمانه مثل البعير، فتحدث الناس انها من الجنه. توفي في حدود سنه 50 و100، ويقع حديثه عاليا في الجزء الجابري. عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم ابن رافع الانصاري المديني الإمام المحدث الثقة أبو سعيد، حدث عن أبيه ونافع ومحمد بن عمر بن عطاء وسعيد المقبري وعم أبيه عمر بن الحكم ويزيد بن أبي حبيب وجماعة، وعنه يحيى القطان وابن وهب بن أبو أسامة وأبو عاصم والواقدي وبكر بن بكار وآخرون. قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. وكذا قال النسائي: وكان سفيان الثوري ينقم عليه خروجه مع محمد بن عبد الله بن حسن، وكان من فقهاء المدينة. قال ابن المديني: سمعت يحيى يقول: كان سفيان يحمل على عبد الحميد فكلمته فيه، فقلت: ما شأنه؟ ثم قال يحيى: ما أدري ما شأنه وشأنه. طيب. وناقل عباس عن ابن معين قال: كان يحيى بن سعيد يضعف عبد الحميد بن جعفر وقد روى عنه. قال ابن معين: كان عبد الحميد ثقة يرمى بالقدر. قلت: تن نعم كان عبد الحميد ثقة يرمى بالقدر. قلت: قد نطق بالقدر جماعة وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما، لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان. مات عبد الحميد في سنة 53 و100، احتج به الجماعة سوى البخاري، وهو حسن الحديث. إبراهيم بن نافع الإمام المحدث الحافظ، أبو إسحاق المخزومي المكي، حدث عن عطاء بن ابي رباح ومسلم بن يناق وابن طاووس وابن عبد الله بن ابي نجيح، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب وابو نعيم وخلاد بن يحيى وابو حذيفه موسى بن مسعود واخرون. قال سفيان بن عيينه: كان حافظا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هو اوثق شيخ كان بمكه. قلت: توفي في حدود سنه 60 و100 او بعدها. سعيد بن ابي ايوب الامام الحافظ الثقه، ابو يحيى المصري الفقيه الخزاعي مولاهم، واسم والده مقلاص. ولد سعيد سنة 100، وحدث عن أبي عقيل زهرة ابن معبد ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وعقيل بن خالد وعبد الرحيم بن ميمون وكعب بن علقمة وطبقتهم، وكان من أوائل العلم. حدث عنه ابن جريج وهو أكبر منه وابن المبارك وعبد الله بن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وروح بن صلاح وطائفة. وثقه يحيى بن معين وغيره. توفي سنة 61 و100. أبو أيوب المورياني وزير المنصور سليمان بن أبي سليمان الخوزي، تمكن من المنصور تمكنا لا مزيد عليه، وكان أولا كاتبا للأمير سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة. وكان المنصور يتوب من عن هذا الأمير في بعض كور فارس ينوب وكان المنصور ينوب عن هذا الأمير في بعض كور فارس فيما نقله ابن خلكان، فصادره وضربه، فلما صارت الخلافة إلى المنصور قتله. كان المورياني قد دافع عن سليمان كثيرا عن المنصور، فاستوزره ثم غضب عليه ونسبه إلى أخذ الأموال وأضمر له، فكان كلما هم به دخل أبو أيوب وقد دهن حاجبيه بدهن مسحور، فصار في ألسنة العامة دهن أبي أيوب. ثم إنه استأصله وعذبه وأخذ منه أموالا عظيمة، وكذلك الدنيا الدنية قريبة الرزية. مات في سنة 54 و100، وكان من دهاة العالم، وله مشاركة قوية في الأدب والفلسفة والحساب والكيمياء والسحر والنجوم، ولكنه ليس بفقيه، وكان سمحا جوادا متمولا. بشار بن برد شاعر العصر أبو معاذ البصري الضرير بلغ شعره الفائق نحو من 13,000 بيت. نزل بغداد ومدح الكبراء، وهو من موالي بني عقيل، ويلقب بالمرعث للبسه في الصغر رعاثا، وهي الحلق حلقه واحدها رعثة، وولد أعمى. قال أبو تمام: هو أشعر الناس والسيد الحميري في وقتهما، وهو القائل: أنا والله أشتهي سحر عينيك وأخشى مصارع العشاق. وله: هل تعلمين وراء الحب منزلة تدني إليك، فإن الحب أقصاني. قلت: اتهم بالزندقة. فضربه المهدي 70 صوتا ليقر، فمات فيها منها. وقيل كان يفضل النار وينتصر لإبليس. هلك سنة 67 و100 وبلغت 90. أبو الغصن،
من جند إبليس،
ها؟
من جند إبليس.
دفع عن الإله.
أنا أكتفي بهذا، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. بعد العصر إن شاء الله.